بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. تعلمون أيها السادة والسيدات أننا نتحدث عن دعوة كتاب الله سبحانه وتعالى الناس جميعا إلى الوحدة والتضامن والتآلف، ولقد لاحظنا في الحلقات التي سبقت أن البيان الإلهي يدعو الناس جميعا إلى الوحدة بواسطة ثلاثة طرق أو بواسطة ثلاثة أساليب. الطريقة الأولى التوجه إلى الناس جميعا بدعوتهم إلى التضامن والتآلف عن طريق الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى، فهو يقول مخاطبا الناس جميعا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويمتن عليهم بهذه النعمة التي أسداها إليهم فيقول: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، إلى آخر الآية. ثم يسلك طريقة ثانية إلى جذب الناس إلى هذه الوحدة وإلى التضامن والتآلف، وهذه الطريقة الثانية هي الطريقة السلبية التي نراها كثيرا في كتاب الله عز وجل. أعني بالطريقة السلبية تحذير الناس من التنازع، تحذير الناس من التفرق والتهارج، فهو يقول لهم: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ويقول لهم جميعا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، ويهددهم قائلا: وأولئك لهم عذاب عظيم. ثم إن كتاب الله عز وجل يسلك إلى هذه الدعوة، الدعوة إلى الاتحاد والتضامن والتآلف، طريقة ثالثة تتمثل في تحذير بيان الله عز وجل عباده المؤمنين به والمسلمين لحكمه من الركون إلى أعداء الله عز وجل، ومن الطمأنينة إلى ما يبدو أنه نصيحة لهم. فهو يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. إذن هو يدعو إلى الوحدة بطريقة أولى، هي طريقة الدعوة المعلنة إلى الوحدة والتضامن. ثم إنه يسلك إلى هذه الدعوة طريقة ثانية، هي التحذير من التمزق والتنازع والتفرق. ثم إنه يسلك إلى هذه الدعوة طريقا ثالثا، هذا الطريق الثالث يتمثل في تحذير المسلمين والمؤمنين من الركون إلى أعدائهم ومن الانخداع ببريق ألفاظهم وأقوالهم. ثم إنه يسلك إلى ذلك طريقا ثالثا ولعلها أهم الطرق، وهي تنبيه المؤمنين جميعا إلى أن يطهروا قلوبهم من الشوائب وأن يزكوها من الأدران، وأن يعودوا إلى أفئدتهم فلا يدعوا فيها شيئا مما سماه الله سبحانه وتعالى ندا أو أندادا تنافس محبة الله سبحانه وتعالى في الفؤاد. فهو يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقد أوضحنا في الحلقة السابقة علاقة هذا الذي يحذرنا الله عز وجل منه بمشروع الوحدة الذي يدعون الله سبحانه وتعالى إليه. وأوضحنا ولا مانع أن نعيد فنبين خلاصة مما قد ذكرنا. يوضح الله سبحانه وتعالى لنا أن الناس عندما يعانقون أهواءهم وشهواتهم ويغرس كل منهم في فؤاده حبا متناهيا للذات والأنا، سواء في المظهر الفردي أو في المظهر الجماعي، عندما يغرس كل منهم في فؤاده حبه للمال، حبه للجاه، حبه للعظمة، حبه للعصبية والانتماء، فلا بد أن يتهارج هؤلاء الناس ولا بد أن يتخاصموا. ذلك لأنهم في هذه الحالة لا بد أن يتنافسوا على هذه الأهداف ولا بد أن يتسابقوا إليها، وتضيق السبل عليهم على الرغم من اتساعها. ذلك لأن الأمر يصبح كما قال المتنبي في بعض قصائده: كلما أنبت الزمان قناة ركب المرء في القناة سنانا. ومراد النفوس أهون من أن نتعادى فيه وأن نتفانى. معنى هذا الكلام أن الإنسان عندما يكون نزاعا إلى شهواته الخاصة به ورغائبه وأهوائه، وعندما يكون متجها إلى تغذية الأنا في كيانه، فلا بد أن يتهارج الناس ولا بد أن تتصادم منهم الشهوات والأهواء. ذلك لأن أنانيتي إنما تغذى على حساب أنانيتك، ولأن مصالحي إنما يمكن تحقيقها على حساب مصالحك. وهكذا فإن الناس يصبحون فئات يتربص بعضها ببعض، فأين وأن يمكن لغرس الوحدة أن يتنامى؟ وكيف يمكن لمعنى التضامن أن يتحقق؟ فإذا حذرنا بيان الله عز وجل من أن نتخذ في أفئدتنا أندادا، أي منافسين لله عز وجل وللإيمان به ولمحبته، إذا حذرنا الله سبحانه وتعالى من غرس محبة هذه الأنداد في قلوبنا وأفئدتنا، فليس ذلك إلا لكي يسهل علينا تطبيق قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن فقد آن لنا أن نعلم أيها الإخوة أنه لا يمكن للمجتمع الإنساني أن يتضامن تضامنا حقيقيا وأن تشيع فيما بينهم شبكة المحبة إلا إذا طهرت أفئدتهم من محبة هذه الأنداد. فإذا طهرت الأفئدة من هذه الأنداد فقد أصبحت قلوب هؤلاء الناس تربة مهيئة لكي يغرس فيها غراس الوحدة والتضامن. أصبحت أفئدتهم مهيئة لامتصاص معنى قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. عندئذ تتشرب أفئدتهم معنى قول الله سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. من أجل هذا يحذرنا الله عز وجل من أن نتخذ أندادا من دون الله سبحانه وتعالى. وقد حدثتكم عن الأنداد ومعنى الأنداد وخطورة الأنداد في الحلقة الماضية، واليوم يحين أن نتساءل: ترى ما هو السبيل إلى أن نحرر أنفسنا من هذه الأنداد؟ أي ما هي الطريقة المثلى الناجحة والناجعة التي تجعلنا نتحرر من حب الذات، حب الأنا المتمثل في الكبرياء؟ ما الذي يجعلنا نتحرر من حبنا لشهواتنا وأهوائنا المتمثلة في التكالب على المال، في التكالب على الجاه، في التكالب على الانتماء للعصبة والعشيرة والقوم. ما الذي يجعلنا قادرين على التحرر من هذا كله حتى تتهيأ قلوبنا تربة صالحة لهذا التضامن وهذا التكافل؟ لو تأملنا جميعا أيها الإخوة في الجواب عن هذا السؤال لعلمنا أنه لا يوجد دواء أو سبيل يحررنا من هذه الأنداد التي تتربص بوحدتنا وبمشروع تضامننا إلا دواء واحد أو سبيل واحد لا ثاني له. هذا الدواء يتمثل في محبة الله سبحانه وتعالى، أي يتمثل في أن نغالب محبة هذه الأنداد التي تتسرب إلى قلوبنا بمحبة الله عز وجل. بدون هذا الدواء لا يمكن إلا أن يتربع على عروش أفئدتنا حب هذه الآلهة المزيفة كما قد عبرت عنها في الحلقة السابقة الماضية. ذلك لأن قلب الإنسان أيها الإخوة أشبه ما يكون بمرآة. أترون إلى هذه المرآة التي نتبين فيها أشكالنا وصورنا، هل يمكن للمرآة أن لا تنعكس إليها صورة شيء ما؟ لا يمكن. وظيفة المرآة أن تعكس صورة أي شيء يقابلها، تلك هي وظيفة المرآة. فإذا اتجهت المرآة إلى الأعلى تلألأت فيها صورة الشمس الواضحة المتقدة في فلك السماء، وإذا وجهت المرآة إلى واد من الأودية إلى بئر مظلم انعكس إلى صفحة هذه المرآة صورة ذلك الواد السحيق أو صورة تلك البئر المظلمة. وإذا وجهت هذه المرآة إلى مناظر طبيعية أو إلى صورة إنسان جميل سرعان ما ينعكس على هذه المرآة هذه الصور. قلب الإنسان مرآة كهذه المرآة التي تعرفون، لا يمكن إلا أن يغرس فيها حب شيء ما. فإن أبعدت ذكر الله عز وجل عن الفؤاد، وإن أبعدت مراقبته والتأمل في صفاته والتأمل بعلاقة ما بينك وبينه، إن أبعدت ذلك كله عن مرآة قلبك لابد أن تنعكس إلى مرآة قلبك صورا أخرى. لابد أن يتسرب إلى فؤادك عندئذ حب الأغيار. أنت تعيش مع الدنيا، أنت تعيش شئت أم أبيت مع رنين النقود ومع مظاهر الأموال. لابد أن يتسرب ذلك إلى فؤادك، ذلك لأن قلبك يواجه هذا الشيء. لابد أن يتسرب إلى قلبك عندئذ حب الشهوات المتنوعة المختلفة، حب الأهواء، حب الانتصار للذات، حب الانتصار للأنا الفردية والجماعية. لابد أن يتسرب إلى فؤادك عندئذ حب هذه الأغيار، لأن هذه المرآة عندما تحولت عن التوجه إلى قدسية صفات الله سبحانه وتعالى توجهت إلى الدنيا وشهواتها وأهوائها، وعندئذ لا يمكن أن يبقى الفؤاد فارغا إطلاقا، لابد أن يملأه شيء. وإذا امتلأ القلب بحب الأغيار، بحب الدنيا وشهواتها وأهوائها الكثيرة والتي أشار إليها بيان الله بقوله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، عندئذ يحجب الإنسان عن الله عز وجل. وعندئذ لابد للأسرة الإنسانية أن تتهارج وأن تتخاصم على هذه الأنداد التي هيمنت محبتها في فؤاد كل منهم. لابد. ما العلاج؟ العلاج في هذه الحالة أن نلتفت إلى الله وأن نقبل إليه عز وجل ونغذي محبة الله سبحانه وتعالى في قلوبنا. وإن لذلك سبلا كثيرة، وما أيسرها من سبل. كثير منا يسأل، طيب فكيف السبيل إلى أن أستبدل بحب هذه الأنداد التي استحكمت محبتها في فؤادي، كيف السبيل إلى أن أستبدل بها محبة الله عز وجل؟ أنت مفطور على محبة الله يا أخي، فؤادك مفطور على حب شيء واحد لا ثاني له، ألا وهو الله عز وجل. وقد أوضحت هذا من قبل، ولكنك شغلت عن هذا الذي فطرت عليه بسبب اتجاهك إلى هذه الدنيا وشهواتها وإعراضك عن الله عز وجل، فقام بينك وبين الله من ذلك حاجز صفيق. والآن عد إلى الله عز وجل بأن تتذكر نعمه في كيانك من فرقك إلى قدمك. تذكر من الذي أعطاك هذا العقل النابض، من الذي أورثك هذا الجمال الجاذب، من الذي أقدرك على هذا النطق، من الذي أقدرك على أن تسير مستقيم القامة متوازن الكيان، من الذي اعتصر السماء والأرض وضروع الأنعام ولحومها رزقا لك، من الذي جعل تجاوبا كبيرا بينها وبين حاجة جسمك وبين العافية التي يتطلبها كيانك، من الذي يكرمك بالرقاد إن تمددت في فراشك، ويكرمك باليقظة إن انتهت حاجتك إلى هذا الرقاد؟ من الذي عرفك على الله؟ وهي أكبر نعمة عرفها الإنسان في هذه الحياة الدنيا. من الذي عرفك عليه وأقدرك على الالتفات إليه وجعل إيمانك به مغروسا في حنايا طلوعك؟ من؟ أليس هو الله عز وجل؟ إن أنت تأملت في هذا هديت إلى أن الله يحبك، وتأكدت أن الله سبحانه وتعالى لو لم يحبك ما سخر لك سماءه ولا أرضه، لو لم يحبك ما جعل الدنيا كلها أسبابا لوقايتك وحرزا لعافيتك، لو لم يحبك الله عز وجل لما أكرمك بنجواه من دون الكائنات جميعا، لو لم يحبك الله عز وجل لما عرفك على ذاته. ترى لو لم يحبك الله عز وجل ألم يكن قادرا على أن يسدل الحجاب بينك وبينه فلا تعرف شيئا يسمى الله، ولا تعرف شيئا عن صفات الله عز وجل، ولكنك الآن تعرف الله سواء كنت من الطائعين له أو من العاصين. إنك تعرف الله عز وجل، بل إنك تعلم أنه إلهك وأنك عبده، سواء قدرت على الالتزام بأوامره أو لم تقدر. أليست هذه نعمة؟ وأي نعمة؟ بل انظر يا أخي كيف أنك تعصيه. كل منا يعصي الله عز وجل ويسدل الله عز وجل عليك رواق ستره. كيف أنك تنساه ولكنه لا ينساك تماما تماما، كما قال ذلك العالم الرباني: يا من إذا قلت يا مولاي لباني، يا واحدا ما له في ملكه ثاني، أعصيك تسترني، أنساك تذكرني، فكيف أنساك يا من لست تنساني؟ إذا تأملت في هذا المعنى عرفت أن الله يحبك. فإذا أيقنت أن الله يحبك لا بد أن تبادله حبا بحب، لا بد أن تبادله ودا بود، لا يمكن. ولا أشك أن الله عز وجل يحب عباده جميعا، الطائعين منهم والعاصين منهم، بشرط واحد، هو أن يعرفوه، وهو أن يدركوا أنهم عبيد له وأنه رب له. وما أجدر بالإنسان في هذه الحالة أن ينتشي بحب الله له، وأن يطرب بوداد الله سبحانه وتعالى له. وأذكر في هذا قول تلك الفتاة الصالحة الربانية التي كانت تخدم أسرة في دار، استيقظ رب الدار على صوتها ذات ليلة وهي تدعو وتخاطب الله في سجودها قائلة: اللهم إني أسألك بحبك لي أن تغفر لي ذنبي وأن تصلح لي حالي، إلى آخر ما كانت تدعو به. كانت تقول: اللهم إني أسألك بحبك لي. استعظم سيدها صاحب الدار هذا الكلام، ورأى أن فيه شيئا من قلة الأدب مع الله عز وجل، فانتظرها حتى إذا انتهت من صلاتها أقبل إليها يقول: يا بنية لا تقولي هذا، قولي: اللهم إني أسألك بحبي لك. فقالت له الخادمة: يا سيدي، لولا حبه لي لما أيقظني في هذه الساعة لأقف بين يديه، لولا حبه لي لما أوقفني لأناجيه، لولا حبه لي ما أنطقني بهذه النجوى. وإنه لكلام صحيح، وإنه لجدير بنا جميعا أن نقول هذا الكلام: لولا حب الله عز وجل لنا ما عرفنا على ذاته، لولا حب الله عز وجل لي ولكم ما أنطقني بما أقول وما أجلسكم من حولي لتسمعوا ما أقول، لولا حب الله عز وجل لنا جميعا ما بث في قلوبنا الأنس والركون إلى هذا الحديث، إلى كلام الله، إلى التذكرة التي تعيدنا إلى رحاب الله عز وجل. أليس في هذا ما يجعلنا نؤمن ونجزم بأن الله يحب عبده؟ فإذا عرفت بأن الله يحبني لابد أن ينقدح من هذا الشعور معنى حبي لله عز وجل. لا يمكن إلا أن أبادل محبة الله لي بمحبتي له. ومن هنا يتزايد حب العبد للرب سبحانه وتعالى. لا يحتاج الإنسان في هذا إلا إلى شرط واحد، هو أن يكثر من تذكر آلاء الله، أن يكثر من تذكر نعم الله، أن يكثر من تذكر صفات الله سبحانه وتعالى. وإن كان لسانه صامتا لا داعي إلى أن يتكلم كثيرا. إن رأى مظاهر مخلوقات الله ذكرته بهذا المعنى، إن أصغى إلى حفيف الأشجار وغناء البلابل والأطيار تذكر في هذا صفات الله عز وجل، إن شم عبق الزهور والرورود والرياحين تذكر المزيد من صفات الله عز وجل، إن جلس على مائدة الطعام مساء وهو يتأمل هذه النعم التي أغدقها الله عز وجل عليه تذكر الله سبحانه وتعالى. المهم ألا تنسيك النعم المنعمة، المهم ألا تحجبك خلائق الله سبحانه وتعالى عن خالقية الله سبحانه وتعالى، هذا هو المهم. فإذا استمر بك الحال على هذا النهج واتخذت من هذا التذكر وردا لك صباح مساء، هيمنت محبة الله وتسربت محبة الله عز وجل إلى كيانك، فزاحمت محبة هذه الأنداد، زاحمت محبة هذه الأغيار. لا أقول إن محبة الله تجتثها نهائيا، تقضي عليها نهائيا، لا، لأن الله كما فطرني على محبة الله فطرني أيضا على حب المال، وقال: وإنه لحب الخير لشديد، فطرني أيضا على حب الزوجة والأولاد. لكن ما الذي يحصل عندما أكثر من ذكر الله عز وجل؟ كما قلت لكم، الذي يحصل أن محبة الله هي التي تهيمن وهي التي تغالب محبة هذه الأغيار، فتتحول محبة الدنيا والشهوات والأهواء لتأخذ ركنا قصيا في الفؤاد. وعندئذ لا يبقى من هذا الحب إلا ما يقدرنا على أداء وظائفنا، إلا ما يقدرنا على عمارة هذه الحياة التي كلفنا الله سبحانه وتعالى بعمارتها. فإذا هيمنت محبة الله سبحانه وتعالى على الفؤاد، ما الذي يحصل؟ تتقطع سلطة هذه الأغيار عنا. فإذا دعانا الله إلى أن نتحاب وأن نتضامن ونتآلف، فبسر محبتنا لله نتضامن، بسر محبتنا لله عز وجل نتحد ونتآلف. تقولون: وما مصير تلك الأغيار التي كنا نتنافس فيما بينها ونتهارج في سبيلها؟ يضعف سلطانها، تضعف أهميتها، ولا تستطيع أن تفرق، لا تستطيع أن تغالب سلطان محبة الله الجامع. نعم، إذن هذا هو السبيل. انظروا أيها الإخوة إلى قوله عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. الحديث متفق عليه من حديث أنس بن مالك، قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا. لكن كيف بي أن لا أبغض أخي إذا كنت متكبرا؟ كيف للناس أن لا يتباغضوا إذا كان شتل الكبرياء مغروسا في فؤاد كل منهم؟ يقول لي: لا تحاسد. كيف السبيل إلى أن لا نتحاسد إذا كان حب الشهوات والأهواء والمال يهيمن على فؤاد كل منا؟ لا بد أن نتحاسد. كيف لا نتدابر إذا كنت أشعر أن فلانا من الناس تسامت مكانته عن مكانتي، وإذا كان يشعر أن مكانته أن مكانتي قد تسامت عليه؟ لابد. من أجل هذا رسم رسول الله بعد ذلك الدواء، فقط: كونوا عباد الله إخوانا. كونوا عبادا لله تكونون إخوانا، ولن نكون عبادا لله إلا إذا شاعت محبة الله سبحانه وتعالى بين جوانحنا. ولكن انظروا إلى اللطف العظيم والمتناهي في قول الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله، بعد أن قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال بعد ذلك مشيرا إلى الدواء الذي أقول: والذين آمنوا أشد حبا لله. يا أيها الناس، إن أردتم أن تتحرروا من محبة الأنداد فالتفتوا إلى محبة الله. ترى هل ينبغي أن تكون محبة الله هي المهيمنة على فؤادي كله؟ ترى ينبغي أن لا أحب أحدا غير الله؟ الله أرحم بي من أن يطلب مني هذا، وأرأف بي من أن يحملني هذا العنت. قال لي كلاما فيه منتهى اللطف، قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. ما قال: والذين آمنوا لا يحبون إلا الله. لو قال هذا لكانت المصيبة عظيمة ولكان البلاء خطيرا. لا، قال: والذين آمنوا أشد حبا لله، يحبون دنياهم، يحبون شهواتهم، يحب الرجل زوجته، تحب المرأة زوجها، يحبون أولادهم. كل هذا يمكن أن يكون، لكنهم يتمتعون بحب أغلى، ألا وهو حب الله عز وجل. هذا شيء ميسور، ميسور أن نجمع محبة الأغيار في زاوية من زوايا أفئدتنا، وأن نجعل حب الله سبحانه وتعالى هو المهيمن. لكن ما السبيل إلى ذلك؟ السبيل ما قد قلت لكم. ولهذا الحديث صلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. تذكرون أننا كنا نتحدث في الحلقة الماضية عن أثر ما سماه الله سبحانه وتعالى بالأنداد في إبعاد الأسرة الإنسانية عن معنى التضامن ومعنى الحب والتآلف. وقد أوضحنا هذا بيانا لما قد بينه سبحانه وتعالى في محكم تبيانه من خلال قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ولقد تبين لنا أن المجتمع الإنساني لا يمكن أن يرقى إلى مستوى تطبيق قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلا بعد أن تتطهر قلوب أفراده، أفراد هذا المجتمع، من محبة الأغيار، بحيث تكون محبة الله عز وجل هي المهيمنة. وأعتقد أيها الإخوة أننا نرى تطبيق هذا الكلام الذي قلناه في الحلقة الماضية في واقع مجتمعاتنا اليوم. لماذا تتهارج المجتمعات الإنسانية عن يميننا وشمالنا؟ لماذا نجد أن أفراد أو فئات المجتمع الإنساني يتسابقون ويتنافسون ويتصادمون في حلبة واسعة واسعة لا داعي فيها إلى تصادم ولا مضيق فيها يحرج السائرين، الكل يسير في اتجاه واحد، لماذا يتهارجون ولماذا يتخاصمون؟ وما ضاقت عليهم مناكب الأرض؟ وما ضاق عليهم رزق أكرمهم الله عز وجل به؟ وما بعدت عنهم النعم التي أغدقها الله سبحانه وتعالى عليهم؟ ومع ذلك فهم يتنافسون ويتهارجون كأن النعمة لقمة وكأن المجتمع مليار، في حين أن الأمر بالعكس تماما. نعم الله سبحانه وتعالى لا تتناهى، وأعداد الناس هي المتناهية، مع ذلك يتهارجون ويتخاصمون. الذي يحملهم على هذا التهارج ليس ضيقا في المجال الواسع الذي أكرمنا الله عز وجل به، وليس شحا في النعمة التي أغدقها الله عز وجل علينا، إنما الذي يدعونا إلى هذا التهارج وهذا التنافس والتسابق الحب. حب الإنسان للدنيا يجعله يتخيل المليون درهما واحدا. حب الإنسان للطعام وتكالبه عليه يجعله يتصور النعمة التي لا تنفد منه لقمة واحدة. ولذلك تجد كثيرا من الناس عندما يتحدث الناس عن سبب من أسباب قلة بضاعة ما أو قلة مؤونة ما يمكن أن يمنى بها السوق، تجد كثيرا من الناس قد تزاحموا على المحال التجارية وبدأوا يتزاحمون ويتنافسون ويتهارجون من أجل أن ينال كل منهم مزيدا من هذه السلعة ليحشو بها داره، في حين أن النعمة ما ضاقت وأن كمها لم ينشح وأن كرم الله لم يقل. لكن ما الذي يجعل هؤلاء الناس يتنافسون بدون موجب؟ التكالب الذي يعود إلى الحب، حب الإنسان لهذا المال، حب الإنسان لهذه الشهوات، لهذه الأهواء، يجعلهم يتصادمون في طريق واسع، يجعلهم يتناقضون في حين أنهم متسقون متآلفون. هذا المعنى أصبح واضحا. فإن بحثنا عن سبب يعود إليه تدابر الأسرة الإنسانية في أصقاعها المختلفة، وإن بحثنا عن سبب يعود إليه تفرق المسلمين وتشرذمهم، فاعلموا أن السبب يعود إلى حظوظ النفس، اعلموا أن السبب يعود إلى ما سماه الله عز وجل بالأنداد، أي الأغيار المنافسين لمحبة الله عز وجل في الفؤاد. أريد أن نزداد تأكدا من هذه الحقيقة أيها الإخوة. فإذا عرفنا ذلك، أعيدكم إلى ما قد قلت آنذاك من أن الدواء الوحيد لاجتثاث هذه الحال من نفوسنا ولإزالة هذا الحب الزائد المتمثل في التكالب من أفئدتنا وقلوبنا، السبيل إلى ذلك أن ننمي في أفئدتنا محبة الله. محبة الشيء الدون لا تزول إلا بمحبة الشيء الذي هو أعلى. محبة الزيف لا تتبدد إلا بمحبة ما هو حق، وقد أوضحت هذا في الأسبوع الماضي. كما ذكرت لكم أن السبيل إلى محبة الله معبد أيها الإخوة، ما ينبغي أن نستشكل أبدا، وما ينبغي أن نتساءل، وإن كان فينا من يتساءل يقول كيف السبيل إلى أن أحب الله عز وجل؟ والسبل مشرعة أمامك والأبواب مفتحة. لا أعيد ما قد قلت، فأعتقد أننا لا نزال نذكر الكلام الذي قد أوضحناه، ولكني أريد أن أقول أننا مفطورون على محبة الله، وليس بيننا وبين أن نحيي كوامن هذه الفطرة بين جوانحنا إلا أن نذكر أن الله يحبنا. لولا حب الله عز وجل لنا لما أغدق علينا من سحائب نعمه ومننه، لولا حب الله لنا لما رفعنا إلى مستوى مخاطبته إيانا، وهو لم يخاطب أحدا غيرنا قط. لولا أي من البشر طبعا، لولا حب الله سبحانه وتعالى لنا لما عرفنا على ذاته. إذن سبل محبة الله موجودة، كل ما في الأمر أننا بحاجة إلى أن نغذي هذه المحبة. وأنا أقول إن هذه السبل مهيئة للطائع وللعاصي، بل ما أكثر ما يكون العاصي أقرب إلى محبة الله من الطائع. أجل، الطائع من الناس يعلم ربما أن النعمة التي تتكاثر من حوله سببها طاعته، سببها عمله، نعم، فهو محجوب عن كرم الله بعمله. إن ذكر بفضل الله عز وجل تذكر، وإن لم يقل، وإن غص بها لسانه تذكر أن الله إنما يكرمه لأنه مطيع، إن الله إنما يحميه من السوء لأنه مستقيم على صراط الله عز وجل. أما العاصي الذي يعصي الله سبحانه وتعالى بياض نهاره ثم يعكف على العصيان ردحا أو هزيعا طويلا من لياليه، كثيرا ما يعود فيشعر أو يشعر نفسه بأنه لا يقابل الله إلا بالعصيان يبارزه به، لا يقابل الله سبحانه وتعالى إلا بالمنكرات يواجهه بها، ومع ذلك فإن الله عز وجل يكرمه، لم يقطع عنه إكرامه، ينعم عليه، لم يقطع عنه رفده، يستره ربما عن الناس وعن ألسن الناس، وقد كان خليقا به أن يفتضح أمره، يقبل إلى الله سبحانه وتعالى مبارزا بالمعاصي والآثام، والله سبحانه وتعالى مقبل عليه بالنعم والإكرام. هذه الحال التي يشعر بها كثير من العصاة تدعو الواحد منهم إلى أن يعشق الله عز وجل، إلى أن يحبه ربما أكثر من الطائع، لأن الطائع يرى أن النعم التي تأتي ثمنها طاعته، لكن ما ثمن النعم التي يكرم بها العاصي؟ ما ثمن النعم التي يغدقها الله سبحانه وتعالى على العاكف على لهوه وعصيانه؟ إذا تأمل العاصي من الناس هذا عشق الله سبحانه وتعالى وأحبه تماما، كما قلت لكم في الأسبوع الماضي على لسان ذلك الإنسان الرباني وهو يخاطب الله يقول: لو أعصيك تسترني، أنساك تذكرني، فكيف أنساك يا من لست تنساني؟ ولعل هذا من معاني قول ابن عطاء الله السكندري في حكمة من حكمه: معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. معصية أورثت ذلا وانكسارا، ذلا وانكسارا تجرك إلى محبة الله، لكن طاعة أورثت عزا واستكبارا قد تحجب الإنسان عن الله سبحانه وتعالى. أنا لا أدعو من هذا من خلال ما أقول الناس إلى أن يعكفوا على معاصيهم، لكنني أوضح من خلال ما أقول المقياس الذي يبين لنا مدى محبة الله عز وجل لعباده، سواء فيهم الطائعون والعاصون. هذا هو الدواء. الدواء لكي تطهر قلبك من الأغيار التي تمنعك من محبة أخيك في الله عز وجل، أن تمتن محبة الله عز وجل بينك يانك. قلت لكم في الأسبوع الماضي، ولكن انظروا إلى عظيم لطف الله عز وجل، من حق الله عز وجل أن يقول لنا والذين آمنوا لا يحبون إلا الله. أجل، لو قالها لكان ذلك حقا له علينا. ذلك لأن عبوديتنا لله، مالكية الله عز وجل لنا، كل ذلك يقتضي أن لا نحب أحدا إلا المحسن. ومع ذلك فإن لطف الله بنا وإن رحمته بنا اقتضى كل ذلك أن يقول لنا شيئا آخر. قال والذين آمنوا أشد حبا لله، يحبون دنياهم، قد يحبون شهواتهم، قد يحبون الملاذ التي تطوف بهم، لكنهم يحبون الله حبا أكبر. وهذا إذن من الله سبحانه وتعالى لنا بأن نحب شهواتنا وأهواءنا والملاذ التي تطوف بنا، على أن تكون محبة الله سبحانه وتعالى هي الأغلب. لكن هذا لا يعني أن الناس جميعا على اختلاف مراتبهم تجتمع في أفئدتهم محبة الله مع محبة الأغيار، لا. فنحن نعلم أن هنالك علماء ربانيين وصديقين وأنبياء خلت أفئدتهم وطهرت من حب أي شيء ما عدا الله سبحانه وتعالى. وإن الإنسان لخليق به إذا جاهد وسار في طريق التزكية أن يرقى إلى درجة لا يحب فيها أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. ذلك لأنه يصل إلى درجة يقتنع فيها بأن كل نعمة لا تأتيه إلا من لدن رب العالمين سبحانه وتعالى، وبأن كل ملاذه إنما تفد إليه وتصنع بيد الله سبحانه وتعالى، وأن كل معاني الحماية له، وأن كل أسباب الارتزاق، وأن استمرارية الحياة والوجود، كل ذلك إنما يأتيه من لدن واحد أحد هو الله سبحانه وتعالى. ومن شأن هذا أن يسقط محبة سائر الأغيار من الفؤاد، ويجعل الفؤاد متجها إلى واحد لا ثاني له في الحب، ألا وهو الله عز وجل. وكم في تاريخنا الغابر من صديقين ارتقوا إلى هذه الدرجة. ألم تسمعوا قول ذلك الذي كان يعبر بنشوة عن هذا المعنى من خلال قوله: كانت لنفسي أهواء مفرقة فاستجمعت مذرأتك العين أهوائي، فصار يحسدني من كنت أحسده، وصرت مولى الورى مذ صرت مولاي، تركت للناس دنياهم وشأنهم شغلا بذكرك أو بذاتك يا ديني ودنياي. انظروا إلى قوله: كانت لنفسي أهواء مفرقة. كان فؤادي موزعا بين حب الدنيا، المال، الجاه، الأنا، الزوجة، الأولاد، ولكن لما عرفتك ولما هديت إلى الينبوع تركت السواقي والتجأت إلى المصدر والأصل. ها كانت لنفسي أهواء مفرقة فاستجمعت مذرأتك العين أهوائي. كل منا جدير به إذا جاهد نفسه أن يرقى إلى هذه الدرجة، وأن يقول كما قال الآخر: كن مع الله ترى الله معك، ودع الكل وحاذر طمعك، لا تؤمل أملا من غيره، إنما يسقيك من قد زرعك، فإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك. أرأيتم إلى هذا الكلام أيها السادة والسيدات؟ هذا كلام منطقي قبل أن يكون كلاما عاطفيا. وإذا كان هذا كلاما منطقيا فالشأن في من يتفاعل مع معنى هذا الكلام المنطقي أن يجعل حبه لله وحده، وأن يجعل محبته للدنيا وللشهوات والأهواء تتجه إلى حب الواحد الذي يشكل المعين الأول لهذه الجداول والسواق كما قد قلت لكم. ولكن الناس كلهم ليسوا على درجة واحدة. في الناس من جاهدوا أنفسهم فوصلوا إلى ذلك الشأن، وفي الناس من جاهدوا أنفسهم فوصلوا إلى منتصف الطريق، وفي الناس من ركنوا إلى الدعة فلم يستطيعوا أن يصلوا إلى هذه الدرجة. من أجل هذا، ورحمة من الله بالناس، وتطبيقا لقاعدة سيروا بسير ضعفائكم، فإن الله سبحانه وتعالى قال لنا: والذين آمنوا أشد حبا لله وأغض الطرف عن الصديقين والربانيين الذين لا يحبون أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. ومن خلال هذا الذي نقول أيها السادة والسيدات، وهذا المنطق الذي حللناه وتبيناه، نتخلص من إشكال قد يطوف بأذهان كثيرا من الناس. كثيرون هم الذين سألوني بمناسبات شتى: لماذا يطلب الله منا أن نحبه؟ أليس هذا من مظاهر الأنانية؟ لماذا يقول لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما؟ ما الذي يضير أن لا نحب الله عز وجل؟ لماذا يقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه؟ يشعر هؤلاء الإخوة المستشكلون أن طلب الله من عباده أن يحبوه كطلب أحدنا من صديق له أو من حبيب له أن يحبه. طبعا إذا طلبت من صديق، من قريب، من حبيب لي أن يبادلني حبا بحب، فإنما أطلب ذلك لمنفعة نفسي، أطلب ذلك من أجل أن أنتشي بشعوري بأن هذا الذي أحبه يبادلني مثل هذا الحب، أطلب هذا من أجل أن تصلني فوائد من خلال حب هؤلاء الناس لي. طبعا هذا القياس باطل. ربنا سبحانه وتعالى لن يستفيد من حب العباد إن أحبوه، ولن يناله ضيم أو ضرر من كراهية من يكرهه أو من جهل من لا يعرفه، هذا غير وارد. إذن لماذا يدعونا إلى أن نحبه؟ ولماذا يكرر هذا في كثير من أي كتابه المبين؟ أحسب أننا جميعا قد عرفنا الجواب. يدعونا إلى أن نحبه لأنه يعلم أن حبنا لله هو الدواء الوحيد الذي يطهر قلوبنا من شوائب الأنداد التي تحدث عنها الله عز وجل. ولما كان وجود هذه الأنداد في أفئدتنا سببا من أسباب التهارج والتنافس والتخاصم والتشرذم والتدابر على مستوى الأسرة الإنسانية، فقد كان لابد لمن دعاهم الله عز وجل إلى الوحدة والتضامن لكي يستجيبوا لهذا النداء الرباني، كان لابد لهم قبل ذلك أن يطهروا قلوبهم من هذه الأنداد. ولا يمكن أن تتطهر قلوبنا من الأنداد التي تفرقنا وتشرذمنا إلا بواسطة دواء واحد، ألا وهو حبنا لله سبحانه وتعالى. فدعوة الله سبحانه وتعالى لنا أن نحبه إنما هي دعوة إلى أن نتعهد أنفسنا بدواء يعود خيره لنا، تعود فائدته لنا. وإلا فحدثوني، لماذا نزداد في هذا العصر تفرقا وتدابرا وكتاب الله يدعونا إلى الاتحاد؟ كلنا يسمع بأذنه قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لماذا تفرقنا حظوظ الشهوات والأهواء؟ لماذا تفرقنا الكنوز المدخرة في باطن الأرض أو الذهب المتلألئ على ظاهرها. لماذا؟ أليس مرد ذلك إلى هذه الأنداد التي جعلنا لكل منها عرشا في سويداء قلوبنا؟ لكن ما العلاج؟ ما السبيل إلى أن نتحرر من هذه الأنداد حتى نتقابل بالحب والوداد وحتى نتضامن وتآلف؟ لا سبيل إلى ذلك إلا أن نستبدل حبا بحب، إلا أن نملأ قلوبنا بمحبة الله سبحانه وتعالى. ولنتأمل أيها السادة والسيدات إلى هذا المعنى الثاني في آية أخرى في كتاب الله عز وجل: الإنسان معرض بعد إيمانه للارتداد، وربما ارتد الإنسان المؤمن. ولكن ترى لماذا يرتد الإنسان المؤمن؟ هل تتصورون أن إنسانا غرس في فؤاده اليقين بوجود الله، وغرس في عقله الإيمان بوحدانية الله، ثم إن هذا الغرس يزول وتذروه الرياح؟ هذا لا يمكن. اليقين لا يزول بعد أن يغرس حقيقة. إذن ما السبب الذي يدعو بعض الناس إلى الارتداد عن الإيمان بعد أن ذاقوا طعم الإيمان يقينا في عقولهم ووعيهم؟ السبب أن حبا عاصفا آخر، حبا مزيفا، تسرب إلى قلوبهم، ثم تسرب حتى هيمن على مجامع نفوسهم، فذهبت محبة الله سبحانه وتعالى وخرجت من أفئدة هؤلاء الناس، وبقي الفؤاد فارغا، وبقي وعاء لمحبة الأنداد. هذا هو السبب الذي جعل هؤلاء الناس يرتدون. ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الناس، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، لم يقل فسوف يأتي الله بقوم لا يشكون في وجود الله، لا يرتابون في وحدانيته، وإنما قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أي إن هذا الداء الذي استشرى في كيان من ارتد منكم لن يبتلى به أناس يستبدل الله سبحانه وتعالى بكم أناسا منهم، بل لسوف تكون أفئدتهم مبرأة ومنزهة من هذا الداء المتمثل في محبة الأغيار. سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وتأملوا كيف بدأ، فتحدث عن حب الله لهم، ثم انتقل من ذلك إلى حبهم لله عز وجل، لكي نعلم أن حب الله لنا أسبق من حبنا له، كما قلت لكم قبل قليل، وكما قلت لكم في الحلقة السابقة التي خلت. معنى هذا الكلام أن الضمانة أو أن السياج الذي يحمي إيمان الأمة بالله سبحانه وتعالى ثم يجعل من هذا الإيمان غرس وحدة، غرس تضامن، غرس وداد وتآلف، إنما هو الحب، حب الله سبحانه وتعالى. لكن أخشى أن بعضا منكم قد يتصور مما أقول أن رأس مال الإيمان هو الحب فقط، وأن الإنسان إذا أراد أن يعانق إيمانه بالله عز وجل فليبحث عن سبيل ذلك في دنيا الحب. هذا الكلام بهذا الشكل غير صحيح. الإيمان يغرس بالمنطق والعقل وبالوعي والعلم، ثم إنه يتنامى عن طريق الحب. فللعقل والعلم وظيفة، وللحب وظيفة تأتي بعد ذلك. وعندما يمجد الله سبحانه وتعالى العلم ويرقى بمستوى العلماء، فلكي ينبهنا إلى أن المنطلق الأول للإنسان إلى رحاب الإيمان إنما هو العقل، إنما هو العلم، قبل أن أعرف الله كيف أحبه. طيب، قبل أن أهتدي إلى وجوده كيف أقدر نعمه وكيف أعشقه لآلائه ومننه؟ لا بد قبل كل ذلك أن أعرف الله وأن أهتدي إلى وجوده. ما هو القبس الوهاج الذي يدلني على وجود الله؟ العلم ولا شيء غير العلم. وبصيرة العلم إنما تغرس وعيا في العقل، فإذا استقر في كيان الإيمان بوجود الله عز وجل بأدلة علمية لا تتناهى، وإذا استقر في يقيني وعقلي وحدانية الله عز وجل وسائر الصفات التي نقرأها في كتاب الله عز وجل، فقد آن بعد ذلك أن أتحول إلى شيء آخر. آن بعد ذلك أن أتساءل، من الذي يرفدني بهذه النعم؟ من الذي يكرمني بهذه الآلاء؟ وهنا يأتي دور الحب. فللعقل والعلم وظيفة، وللحب وظيفة، ووظيفة الحب ثمرتها أن تخلق أسباب الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى، والتلاقي على صراط الله سبحانه وتعالى، وانتثار وانتشار محبة الله سبحانه وتعالى بين الجوانح والفؤاد. تلك هي وظيفة محبة الله سبحانه وتعالى في الكيان الإنسان وفي صعيد المجتمع الإنساني. قبل أن أودعكم وأنهي الحديث عن حديث القرآن عن الوحدة والتضامن ودفع المجتمع الإنساني إلى الوحدة والتكافل، قبل أن أنهي هذا الحديث لأنتقل إلى موضوع قرآني آخر، أحب أن أعود فأقول: أيها الإخوة، كل من ينشد منكم مصير الوحدة الإنسانية أو الإسلامية، وكل من يتألم من جراء تحول شعار الوحدة إلى كلام جامد وإلى بريق لا يتحرك ولا ينقلنا من واقع إلى واقع، كل من ينشد هذه الحقيقة وكل من يتألم من مصير لمصير هذه الوحدة إلى التناثر الذي ترون، ليعلم الدواء قبل أن يشكو الداء. كثيرون هم الذين يتقنون فن النواح والألم بسبب الداء الذي نعانيه، ولا يتقنون أبدا البحث عن الدواء الذي يمكن أن يشفينا من دائنا، والدواء موجود. إن أردتم أن تتألموا من تشرذم الأمة الإسلامية أو العربية وتفرقها، فلينقلكم الألم إلى البحث عن الدواء وتصور سبب الداء. وأعيدكم إلى ما قد قلت ملخصا موجزا: الداء الذي استشرى في كياننا فزجنا في دنيا من التفرق والشتات، إنما يتمثل في الأنداد التي تربعت محبتها على عروش فؤادنا، الأنداد المتمثلة في الشهوات والأهواء التي حدثتكم عنها. هذا هو الذي فرقنا، وهذا هو الذي ضيعنا. والدواء بعد ذلك أن نذكي محبة الله عز وجل بين جوانحنا على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة. الساسة الذين يبحثون عن سبيل يعيد دنيا التضامن إلى هذه الأمة، عليهم أن يتبينوا هذا الدواء. علماء الاجتماع الذين يبحثون عن سر هذا الداء ويبحثون عن الدواء بعد ذلك، عليهم أن يرجعوا إلى هذا الدواء. علماء الدين وعلماء الشريعة الإسلامية وعلماء الفلسفة، كل أفراد هذه الأمة وفئاتها ينبغي أن تلتقي على معرفة هذا الدواء. عندما نتبين هذا الدواء لسوف ننتقل من دنيا التشرذم إلى صعيد الاتحاد، وإلا فوالله الذي لا إله إلا هو، إن الدنيا التي تفرقنا سنحرم منها أيضا، وإن الكنوز والأموال والمدخرات التي نتصارع عليها ستتبدد من أيدينا جميعا. فلا نبقي على دنيا نتخاصم في سبيلها ولا ننتهي إلى الدواء الذي رسمه سبحانه وتعالى لنا. أقول قولي هذا، وأسأل الله لي ولكم حسن الاستجابة إلى هذا الدواء، والحمد لله رب العالمين.